الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح لقاءنا هذا الأسبوعي الثاني من شهر رجب عام 1441، والذي يتم في كل يوم خميس، نستفتحه بتفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، لأنه انتهى بنا المطاف في تفسير جزء النبأ إلى هذه السورة. واخترنا أن نفسر الآيات القصيرة في المفصل لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات على العامة، والقرآن نزل لأمور ثلاثة: الأمر الأول التعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته الذي يترتب عليه الأجر، فإن من قرأ حرفا من القرآن كان له به 10 حسنات. والثاني التدبر لمعانيه، والثالث الاتعاظ به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يمكن أن يتذكر أحد بالقرآن إلا إذا عرف المعنى، لأن الذي لا يعرف المعنى بمنزلة الذي لا يقرأ، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة. لهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة معنى القرآن حتى ينتفع به، وحتى يكون متبعا لآثار السلف، فإنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فنبدأ بأول سورة سبح اسم ربك الأعلى. البسملة سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا من أي سورة من القرآن، لكنها سورة آية مستقلة تنزل في ابتداء كل سورة. ولهذا كان الصحيح أن الفاتحة أول آية فيها الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على 3 أقسام: القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به، والثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، والثالث أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما. مثال الأول قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومثاله أيضا قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمثال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قرينة تدل على العموم، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فوجه الخطاب أولا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها النبي، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، قال: يا أيها النبي إذا طلقت، ولم يقل: يا أيها النبي إذا طلقت، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم. فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة. وأما أمثلة الثالث فهي كثيرة كثيرة جدا، يوجه الله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد الخطاب له لفظا وللعموم حكما. هنا يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فإن التسبيح يعني التنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقص. ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام، القدوس، لأنه متنزه عن كل عيب. ونحن نضرب لكم أمثلة من صفات الله تعالى أن الحياة، هل في حياته نقص؟ لا، حياة المخلوق فيها نقص، أولا لأنها مسبوقة بالعدم، الإنسان ليس أزليا، وثانيا أنها ملحوقة بالفناء، كل من عليها فان. السمع، سمع الله عز وجل فيه نقص؟ الجواب لا، ليس فيه نقص، يسمع كل شيء، حتى أن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة، كانت تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثها، والله تعالى يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. إن المرأة المجادلة لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. إذن معنى سب سبحان الله معناها إيش؟ أنزه الله عن كل عيب ونقص. وقول سبح اسم ربك الأعلى، قال بعض المفسرين إن قوله اسم ربك يعني مسمى ربك، لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه، ولكن الصحيح أن معناها سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح تسبيح مقرونا بالاسم، وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما جميعا، والمقصود أن نسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه. وقوله ربك، الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فالله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور. وهل المشركون يقرون بذلك؟ الجواب نعم، يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقول الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق، لكن يعبدون معه غيره، من الجهل. كيف تقر بأن الله وحده الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره؟ إذن معنى الرب على هذا هو الخالق، بعده المالك المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا الله، كما تدل عليه الآيات الكثيرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا تعبدون غيره. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى من العلو. وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فإن أكمل الصفات لله عز وجل، قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما علو الذات فهو أن الله تعالى فوق عباده مستوى على عرشه. والإنسان إذا قال يا الله أين يتجه؟ إلى السماء، إلى فوق، فالله جل وعلا فوق كل شيء مستوى على عرشه. إذن الأعلى إذا قرأت فاستشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته وعالم بذاته. ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول إيش؟ سبحان ربي الأعلى، يتذكر بسفوله هو، لأنه هنا الآن نزل، أنزل شيء هو هذا. أشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه، وما ذلك ينزله يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن يقول سبحان ربي الأعلى، يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء لأني نزلت أنا أسفل كل شيء. فتسبح الله الأعلى بصفاته والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك تعالى فوق كل شيء، وأنه أكمل كل شيء بالصفات. ثم قال: الذي خلق فسوى. خلق يعني أوجد من العدم، كل المخلوقات أوجدها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، كانت بالحمام عندك، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحان الله، الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والله مثل عظيم. كل الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمع جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، وجميع السلاطين، وجميع الرؤساء، وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. الآن ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة، هذا التقدم الهائل، لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا ما استطاع. حتى لو أنهم كما يقولون إنهم صنعوا آدميا آليا ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. هذا الآدم الآلي ما هو إلا آلات تتحرك فقط، لكن لا تجوع ولا تعطش ولا تحتر ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن يخلقه كل من سوى الله، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة. الخلائق كلها تموت وتفنى، وتأكلها الأرض، وتأكلها السباع، وتحرقها النيران. وإذا كان يوم القيامة زجرة الله زجرة واحدة أخرج فتخرج، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينهم. كل العالم من إنس وجن ووحوش وحشرات وغيرها، كلها يوم القيامة تحصى كلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده هو الخالق ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعصره ولا يعجزه، وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة. وقوله فسوى، خلق فسوى، يعني سوى ما خلق على أحسن صورة وعلى الصورة المناسبة. الإنسان مثلا، قال الله تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء لك. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان. رأسه فوق، وقلبه في الصدر، وعلى هيئة تامة. ولهذا أول ما يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان. الذي خلق فسوى، كل شيء مسوى على الوجه الذي يكون لائقا به. والذي قدر فهدى، قدر كل شيء عز وجل، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدره في حاله وفي مآله، في ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود. الآجال محدودة، الأحوال محدودة، الأجسام محدودة، كل شيء مقدر تقديرا، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول فهدى يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية. الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. الطفل الآن، انظر إلى الطفل، إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع، هل فيه أحد يقول ارفع رأسك ارضع من الثدي؟ نعم؟ لا. ولو كان في أحد ما فقع، لكن يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضى منه. انظر إلى أدنى الحشرات، النمل مثلا، أين تضع بيوتها؟ لا تضع بيوتها إلا في مكان مرتفع من الأرض، على ربوة من الأرض. لماذا؟ تخشى من السيوف تدخل بيوتها فتصيبها. أيضا إذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها، ضعها من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره. لماذا؟ لئلا يعفن. وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد عليه. هذا شيء مشاهد مجرد. من الذي هداها لذلك؟ هداها الله عز وجل. هذه هداية كونية، أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم، فهي أيضا بينها الله عز وجل. حتى الكفار قد هداهم الله، يعني بين لهم. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والعياذ بالله، استحبوا الكفر على دينهم. الهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا. إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا مرض، إلى من نلجأ؟ نعم، إلى الله. نلجأ إلى الله، لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك. إذن إلجأ إلى ربك، اعتمد عليه. ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء مثلا سبب من الأسباب جعله الله عز وجل، وإذا شفيت بهذا السبب فمن الذي شفاك؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله عز وجل. إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يحلنا وإياكم دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآيات الكريمة، وأحثكم مرة أخرى على تعلم معاني آيات القرآن. إذا شئتم أن تنتفعوا به حقيقة فعليكم بمعرفة معنى. لكن من أين؟ من العلماء الموثوقين أو من تفاسير العلماء الموثوقين، لأن الناس تكلموا في كلام الله وبحثوا في معانيه، لكن منهم من هدي إلى الصراط المستقيم، ومنهم من حصل له انحراف بسبب من الأسباب، إما بقصور علمه أو فهمه أو سوء نيته، لأن الإنسان قد يحرم الصواب بسبب سوء النية والعياذ بالله. الآن نبدأ بالأسئلة. وين؟ أيه شديد؟ طيب، هذا يقول يستأذن في قصيدة، هل ترغبون نأذن له؟ نعم؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد يا فضيلة الشيخ، أستأذنكم في القصيدة. يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر، وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية، ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر.
أنا لا أوافق على هذا البيت، لا أوافق، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يفعل، فإذا ربط الحق بالأشخاص معناها أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا. فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت، ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله، هذا طيب.
ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله.
نعم.
ابن العثيمين.
لا يا شيخ. لا لا هذا لا تجيبها.
أنا
لا لا أنا ما تحب وقف.
فقيهنا.
لا 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 والله ما لا لا ما عندك، إن كان ما عندك إلا هذا
عطنا.
لا عطنا سؤال، عطنا سؤال. نعم أبدا ما لك يا رجال، بس أنا أنصحكم الآن، من الآن وبعد الآن، أن لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال. الرجال أولا يضلون، حتى ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الرجال إذا جعلتهم الحق مربوطا بهم، يمكن الإنسان يقترب نفسه نعوذ بالله من ذلك، ويسلك طرقا غير صحيحة. ولذلك أنا أنصحكم الآن أن لا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. الرجل أولا ما يأمن الإنسان، نسأل الله يثبتنا وإياكم، ما يأمن الزلل والفتنة. وثانيا أنه سيموت مهما حذية بيبقى أفا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون. وثالثا إن بني آدم بشر، ربما يغتر إذا رأى الناس يعني يبجلونه ويكرمونه ويلتفون حوله، ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدعي نفس العصمة، وأن كل شيء يفعله فهو حق، وكل طريق يسلكه فهو مشروع، فيحصل بذلك الهلاك. ولهذا امتدح رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحبك. وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله في على ما يبديه من الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر، ولكن ما أحب. وأنا أجازيك مجازات إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يجزيك عني خيرا وأن يثيبك هنا.
ما تدري.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم إطالة الإمام في الركوع حتى يدرك المتأخر الركوع؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر العلماء أنه يستحب للإمام إذا كان راكعا وأحس بداخل أن ينتظر قليلا، ولا سيما إذا كانت الركعة هذه، ولا سيما إذا كان الركوع هذا في آخر الركعات. لكن اشترطوا أن لا يشق على المأمومين، مثل أن يحس بداخل من باب المسجد، والمسجد بعيد، وهذا الرجل مثلا يمشي رويدا رويدا ويشق على المأمومين إذا انتظره، فهنا لا ينتظره لأن الذين معه من أول أولى بالمدراة من الثاني. ولعل أصل هذا في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى في الصلاة من أجل أن يحضر الناس، هذا بالنسبة للتطويل. وأصل آخر بالنسبة للتخفيف، كان إذا سمع بكاء الصبي أسرع في صلاة مخافة أن تفتتن أمه، فلهذا أصل الشريعة، لكن بشرط أن لا يشق على المؤمنين. وفي أيضا شرط آخر أذكره، وهو أنه أن لا يخشى أن هذا الذي دخل يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي، هذا لا يصح الفريضة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا أخ يسأل فضيلتكم ويقول
لا الأول صحيح
فضيلتكم ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حدث أن والدي من قبل 7 سنوات تغير تغيرا كليا في معاملته مع والدتي ومعي ومع إخواني، تغير في سلوكه ومعاملته، علما أن هذا التحول من مدة طويلة تزيد عن 6 سنوات، ولم يحدث هذا إلا بعد زواجه من امرأة أخرى، وثبت يقينا أنه مسحور لما يرى على حاله من دلائل السحر ومن علاماته، فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة المحيرة التي حولت البيت إلى جحيم لا يطاق؟ وهل من طريقة أو توجيه لهذا الرجل؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يستحق العناية، وهو أن بعض الناس يتزوج امرأة جديدة على امرأة الأولى فيحبها، ثم يكون معها وينسى الأولى، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن يميل الإنسان مع إحدى زوجتيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا وعيد والعياذ بالله شديد يوم القيامة، وكل العالم موجودة يشهدون على عقوبته، هذا أمر عظيم جدا. فالميل مع إحدى النساء أي مع إحدى الزوجات من كبائرهم، إلا شيئا لا تملك
من فضلك اقلب الشريط
المحبة وما يكون ناشئا عنها، فهذا لا يستطيع الإنسان أن يقوم به، ولهذا قال تعالى: ولن تستطيعوا أن